إلا أنه يجب في هذا الحال أن لا يثور الآخرون الذين نجحوا من أهل العلم والإيمان على الآخرين، لأنه يحصل بهذا مفاسد عظيمة وانتهاكات للدماء والأموال والأعراض. نعم. سمعتم كلامه؟ نعم ولا لا؟ طيب، هو يقول فيها الآن قناة تسمى إنترنت. نعم، هل الأولى أن يدخل الإنسان فيها أو لا يدخل؟ أقول الأولى أن يدخل، لأن هذا شيء مفروض، شيء واقع، ولا يمكن أن ندع أهل الشر يلعبون بالناس ويسعون في الأرض فسادا ونسكت. وأما كون هذا سببا لكون الناس يقتدون هذا الجهاز فهم مقتنونه على كل حال، وليس هذا المانعين، يعني ليس عدم دخول الانترنت بالأقوال الطيبة بمانع لهم من اقتناع، هم مقتنون على كل حال. يحيى، عثمان بن أبي العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام، فصار إماما لهم في المسجد. هذه ليس فيها ولاية يكون فيها سلطة وإمرة على الآخرين، نعم، فلا يدخل في هذا. لكن لا يسأل الإمامة أحد إلا إذا كان عنده استعداد لهذا الإمام وقيام بالواجب، وهو أهل الدهاء ولم يزاحمه من هو أولى منه. لا بد من مراعاة الشروط هذه. ثلاثة.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يسألك، فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال اجلس. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو من نومتي ما أرجو من قومتي وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
في هذا الحديث دليل على ما سبق أن الإنسان الذي يطلب الولاية لا يولاه، لأن الغالب أن الذي يطلبها إنما يريد السلطة والإمرة والكلمة فلا يولاه. لكن لو تأخر الأمر ثم رأى ولي الأمر أن هذا كفر فولاه فلا بأس. وفي هذا دليل على قتل المرتد، وأن الإنسان إذا رجع عن الإسلام إلى الكفر فإنه يقتل، وأن هذا قضاء الله ورسوله. وظاهر الحديث أنه لا استتابة، أنه لا يستتاب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل المرتد يستتاب فإن تاب رفع عنه القتل أو لا يستتاب؟ منهم من قال إنه يستتاب على كل حال، ومنهم من قال لا يستتاب على كل حال بعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه. ومنهم من فصل فقال إن ارتد بشيء عظيم فإنه لا يستتاب، مثل سب الله ورسوله أو الدين أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يستتاب. والصحيح أن الاستتابة راجعة إلى نظر الإمام، إن رأى في ذلك مصلحة استتاب الشخص في أي ردة كان، وإن لم يرى في ذلك مصلحة فلا يسترد بل يقتله بكل حال. المصلحة مثل أن يكون الذي ارتد رجلا له قيمته في مجتمعه، إما سيدا شريفا في ماله، أو سيدا شريفا في علمه، أو سيدا شريفا في جاهه، أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما تقتضي المصلحة أن يمهل 3 أيام، فإن أصر على الكفر قتل. وأما عامة الناس فإنه يقتل بمجرد الردة إذا ثبت، لأن هذا أنكى للأمة وأصلح من أن يتلاعب الناس، يرتد فإذا حكم عليه بالقتل عاد إلى الإسلام وهكذا يلعب، ولكل مقام مقال. وكل من كفر فإن توبته مقبولة بأي ذنب كان، إلا أن ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كفر بسبه ثم تاب فإنه تقبل توبته ويحكم بأنه إيش مسلم، لكن يجب أن يقتل، يجب أن يقتل حماية لعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قتلناه بعد التوبة فهو مسلم، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين. وفي هذا دليل على قوة معاذ رضي الله عنه أنه قال لا أنزل حتى أقتل. وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان معه الحق أن لا ينهزم أمام أحد من الناس، لأن معه الحق والحق غالب وليس بمغلوب، ولكن قد تقتضي الحال أن يتأخر في إحقاق الحق لمصلحة الحق. ولكل حادثة مقال. نعم.
باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن أبي حجيرة الأكبر عن أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
اللهم صل وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحق الحق ويصرح به ولا يستحي منه. أبو ذر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله فقال له ضرب بيده على منكبه هكذا من أجل أن ينتبه أكثر، فإنه إذا ضرب بمنكبه انتبه. ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف. ومن شرط العمل القوة، لأن كل عمل لا بد فيه من أمرين، الأمانة والقوة، كما قال الله تعالى إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فأبو ذر أمين ولم يقدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمانته، لكنه ضعيف والإمارة التبي تريد قصدا، تريد رجلا قويا، والضعيف وإن كان أمينا لكن لا يستطيع أن يقوم بالواجب. ثم قال وإنها أمانة، الله أكبر، وإذا كانت أمانة فلا يمكن أن أوليك وأنا أعلم أنك ضعيف. وهكذا والله الأمانة أن لا يولى أحد على أي عمل إلا وهو أهل الله في القوة وإيش والأمانة. وتولية من ليس أحق من غيره خيانة، أن يولي الإنسان أحدا على شيء وفيه من هو خير منه في القيام بهذا الشيء يعتبر خيانة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها أمانة، يعني وإذا كانت أمانة فلا يمكن أن يوليك وأنا أعلم أنك ضعيف. وفي هذا صراحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يقول الحق ويقابل به ولو تأثر مقابله، لأن أبا ذر سوف يتأثر. وفيه أيضا دليل على أمانة الصحابة في النقل، لأن أبا ذر نقل هذا الوصف فيه في نفسه، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك. أمانة الصحابة رضي الله عنهم أخذوها درسا من أمانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أشد الناس أمانة وأقواهم فيها، حتى أن الله تعالى أنزل عليه آيات هي غاية في الأمانة. قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول عائشة لو أن محمدا كاتم شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية، وصدق. الصحابة درسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله فكانوا أمناء، وهم أعظم القرون أمنا رضي الله عنه. قال وإنها يوم القيامة، يعني الإمارة، وإن خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهل يلحق بالإمارة ما سواها من الولايات؟ الظاهر نعم. وعلى هذا فيخشى على أولئك الذين يقدمون شهادات مزيفة بالغش والرشوة وما أشبه ذلك، ثم يتولون ولايات مبنية على هذه الشهادات، فإنهم أخذوها بغير حق، وستكون يوم القيامة خزيا وندامة. وهذا من أكبر ما يحذر الناس من الغش في كل شيء، حتى في الاختبارات وغيرها، فإنهم يأخذونها بغير حق. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المغني قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.
إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، تهوين لأمره ثم رفعة من منزلته في منزلته. تهوين أمره قوله إني أراك رجلا ضعيفا، رفعته في قوله أحب لك ما أحب لنفسي. ونحن نعلم ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لكل مؤمن ما يحبه لنفسه، لأنه القائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو أكمل الناس إيمانا. ففي هذا دليل على صراحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على وفيه منقبة لأبي ذر، حيث قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب لك ما أحب لنفسي. فإن هذه من مناقب الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: لا تأمرن على اثنين. طيب الواحد، الظاهر أن الواحد لا يحتاج إلى إمرأة، لأن النزاع إنما يكون في إيش؟ بين اثنين فأكثر. فهذان المتنازعان يحتاجان إلى أمير يفصل بينهما، لذلك قال: لا تعمرن على اثنين. وأما الواحد فلا يحتاج إلى امرأة، لأنه لا منازع له. ولا تولين مال يتيم، حتى مال اليتامى نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولاه، لأنه إيش؟ ضعيف، فيخشى أن يفرط في مال اليتيم. وأموال اليتامى من أشد الناس، من أشد الأموال احتراما وأشدها إثما وعقوبة في الخيانة. لهذا قال: لا تولين مال يتيم. نعم. هذا ربما يقال يبين له إذا كان في الفتوى عن جهل، هذا يبين له. لكن قضية معاذ عن علم، لأن الرجل يهودي كان يهوديا فأسلم، واليهود يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائه. لكن إذا علمنا أن ردته عن جهل فهنا نبين له، ثم إن أصر على ردته قتلناه.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه فيما ترجم له بباب فضل الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من فضيلة الله، مما يدل على فضل العدل في الحكم، أن المقسطين على منابر من نور على يمين الله عز وجل. ولما كان ذكر اليمين يوهم أن يكون هناك شمال تغاير وتخالف اليمين، قال: وكلتا يديه يمين، يعني يمن وخير وبركة وقوة. وقوله المقسطين بينهم بأنهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وما ولوا، والمقسط ضده القاسط، والمخطئ ضده الخاطئ. فالقاسط هو الجائر في الحكم، والمقسط هو مزيل الجور، مزيل الجور يعني العادل. والخاطئ مرتكب الخطأ على عمد، والمخطئ مرتكب الخطأ عن غير عمد. المخطئ معفو عنه، والخاطئ غير معفو عنه. والمقسط مثاب مأجور، والقاصد معاقب مأزور، كلها في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا المخطئ. وقال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، هذا الخاطئ الذي ارتكب الخطأ عن عمد. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين، هذا العادل. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا هو الجعل. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة أنه قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
يعني في تدبير الأمور إذا شق عليهم، فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشق الله عليه، وإذا رفق بهم دعا الله أن يرفق به. هذا في غير الأمور التي تتحتم فيها الردع، يتحتم فيها الردع والزجر، كمسائل التأديب والتعزير، فإن هذا وإن شق عليهم فإنه في الحقيقة رافق بهم، لأن هذه المشقة يعقبها الخير، يعقبها الخير والكف عن الأذى وما أشبه ذلك. فلو أن واليا أخذ معتديا مجرما وحبسه في حبس ضيق تأديبا له، فليس هذا من باب من شق على الأمة، بل هذا من باب من أدب الأمة فأحسن تأديبه. ولكل مقام مقال. مثال ذلك: لو أن ولي الأمر رأى طريقا وعرا وطريقا سهلا، فسلك بالناس الطريق الوعر وترك السهل، هذا يقال إنه إيش؟ شق عليه، أنا لا داعي لهذا، فيشق الله عليه. وكذلك ولو أنه سلك بهم طريق السهل لكان رافقا بهم فيرفق الله بهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر أمتي شيئا، يشمل القليل والكثير، حتى مدير المدرسة في مدرسته، وحتى الرجل في أهله، وكل من ولي شيئا. فالواجب عليه أن يرفق بمن والله الله عليهم حتى يحصل على هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أن يرفق الله بهم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا
لا يمنعني الذي فعل في محمد أبي بكر أخي.
نعم. قولها قال النووي رحمه الله تعالى: قولها أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك، فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل، ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. واختلفوا في صفة قتل محمد هذا، قيل في المعركة، وقيل بل قتل أسيرا بعدها، وقيل ولد بعدها في خربة في جوف حمار ميت فأحرقوه.
ولا ذكر الوقعة الواقعة ما هي؟ على كل حال الفتنة معروفة لمحمد بن بكر وما جرى بتأليبها على عثمان رضي الله عنه وغير ذلك مما هو معلوم، لكن حسبت أنه يذكر القصة بعينه. نعم.
ها؟ صديق حسن.
طيب. ها؟ هذا صديق؟
نعم. وقال صديق حسن خان في شرحه لمختصر صحيح مسلم: واختله في قتل محمد هذا، فقيل قتل في المعركة، وقيل بل قتل أسيرا بعدها، وقيل وجد بعدها في خريبة في جوف حمار ميت فأحرقوا.
هذا اللي قال سبحانه، هذا اللي قال
قبل بجد
أفزي. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
إذا قال قائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا كان كلهم راع فأين الرعية؟ فيقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ذلك، وأن الرعاية طبقات: رعاية عامة، ورعاية خاصة، ورعاية أخص. فالأمير مثلا، ولنقل الأمير الخليفة، راع على الأمة كلها، وأمير البلد راع على البلد، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، فهي رعايات متنوعة. فصح أن يكون كل منا راع ومسؤول عن رعيته، والراعي الأعلى هو من؟ الخليفة. نعم يا حي. لا، هذا فيه تفصيل. أما إن ذكر عنه فكتمه فهذا عدوان لا شك وإثم، لأن إخفاء الفضائل كذكر الرذائل، كذكر الرذائل. وأما بدون أن يسأل فلا حرج أن يسكت عما كان يعلم من هذا الرجل. كذلك ربما يكون لا يسأل لفظا، ولكن تقتل الحال أن يبين. لو رأى أحدا مثلا يذكره بسوء وهو يعلم منه خيرا، فيجب عليه في هذه الحال أن يبين الخير حتى لا يتهم بالسوء على وجه الإطلاق. ولكن يجب على الإنسان أن يقول الحق، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ارفع صوتك. أين تصيب الأسئلة صعود بالغة؟ هذا قد يدخل، لكن إذا كان الأستاذ قد بين لهم هذه الأشياء بيانا واضحا، وأنه لا يكون صعبا إلا على المهمل، فلا أظن. كيف؟ دعني منها. نعم.
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا الوهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد أنه حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن شريح
شرح حديث من أول
قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد
له ليش
يسترعيه الله رعية
ما
تكلم على شيء قال ما تكلم على أول
نعم
من هنا بدأ بالنسبة لي مصر
عبيد الله بن زياد معقل بن يسار
ما تكلم مسلم النووي ما تكلم إلا على هذا من هنا.
نعم من النووي في آخر الحديث
نقرأ
إيه بس أنا بشوي لأن هذه مهمة. عبيد الله بن زياد صار له ولاية
قوله لو علمت أن بي حياة ما حدثتك في الرواية الأخرى لولا أني في الموت لم أحدثك به يحتمل أنه كان يخافه على نفسه. قبل هذا الحال ورأى وجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته لئلا يكون
وجوب تبليغ العلم
ورأى وجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته لئلا يكون مضيعا له. وقد أمرنا كلنا بالتبليغ
ما ذكر سبب التحديث اليوم؟
لا ما دخل على حديث الثاني.
لعله يأتي شرط من الألفاظ الأخرى ولا
طيب. قال صديق حسن خان قال عياض إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه أو فعله لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. قال النووي والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله والله أعلم.
المهم أنه أراد أن يذكره ويخوفه بالله عز وجل لأنه أمير له ولاية، فأراد أن يذكره لئلا يغش الرعية بفعل شيء غيره أفضل منه، أو بكتمان شيء هو أفضل، أو غير ذلك من أنواع الغش. وقول نعم نقرأ نستمر في الله. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسر الله رعية، يشمل الراعي الأعظم وهو السلطان، ومن دونه حتى يصل إلى الرجل في أهل بيته. فإن قال قائل: هذا يدل على مذهب الخوارج المكفرين الذين يرون تخليد أهل المعاصي في النار بقول حرم الله عليه الجنة، فالجواب على هذا أنه يأتي في أحاديث الوعيد وآياتها ما يقتضي أن هذه المعصية توجب الخلود، ولكن هذا الظاهر الذي يظهر من بعض النصوص يجب أن يقيد بالنصوص الأخرى، انتبهوا له، الدالة على أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 حبة خردل من إيمان. وعلى هذا فنقول: دخول حرمان الجنة حرمان مطلق ومطلق حرمان. الحرمان المطلق لا يكون إلا بالشرك بالله عز وجل الذي قال الله تعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومطلق الحرمان يكون من أهل يكون على أهل المعاصي الذين لا تبلغ معاصيهم الكفر، فيحرمون مطلق حرمان ولو زمنا يسيرا، ثم يكون مآلهم إلى إيش؟ إلى الجنة. من أي أنواع، من أي قسمين هذا الحديث؟ من الثاني الذي هو مطلق الحرمان، نعم، يعني يحرم دخول الجنة إلى وقت يعلم الله عز وجل ثم يدخل الجنة. نعم.
وحدثناه يحيى بن يحيى قال:
سائل، الضابط ما يراه المعتدلون الوسط، لأن بعض الناس لا يرضيه ما يعمله السلطان مطلقا حتى لو كان أرفق ما يكون لا يعجبه.
حدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن أنه قال: دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو جع بمثل حديث أبي الأشهب، وزاد قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى.
قوله ألا كنت حدثتني يحتمل أنه حدثه فنسي، أو أنه حدثه غيره فنسي وظنه إياه، أو أنه لم يحدثه لا هو ولا غيره لكن يريد أن يوبخه ويقول: لا، كيف تحدثني الآن وأنت قد حدثتني؟ فأيهما نصدق؟ عجيب. نعم، مصدق الصحابة معقل بيسار، والنسيان وارد من هذا ومن هذا، لكن كوننا نجعل احتماله في غير الصحابي أولى. وأيضا الحال تقتضي هكذا أنه لا يحدثه به في حال صحته، ربما يسلط عليه فيسجنه أو يقتله أو ما أشبهه. نعم.
وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
هذا أشد من الأول، لأن الأول في من مات وهو غاش، وهذا في من مات ولم ينصح، وهناك منزلة بين الغش والنصيحة. وعلى هذا الحديث نقول: يجب على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يجهد لهم في النصح، ومن ذلك إمام المسجد، يجب عليه أن يسير به في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، لا في القيام ولا الركوع ولا السجود ولا القعود. الإنسان إذا صلى لوحده مخير بين أن يطيل أو يقصر، لكنه إذا صلى في الجماعة يجب أن يتبع بهم السنة ما أمكن. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الأئمة، يقول مثلا: أنا سأقرأ أي سورة، لأن الله يقول: اقرأوا ما تيسر من القرآن، فأقرأ في ليلة الجمعة بدلا من تنزيل السجدة، وهل أتى أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والعاديات مثلا؟ هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، الذين وراءك يريدون أن تأتي بما يوافق السنة. كما أنه لو أراد أن يزيد على ما جاءت به السنة منع، وقيل: لا تزد على ما جاءت به السنة، إذا صليت لنفسك فطول ما شئت، أما إذا كنت تصلي لغيرك فأنت الآن ولي وأمين، يجب أن تسير بهم على ما تقتضي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ارفع صوتك، ارفع صوتك. هل يؤخذ؟ نعم، إذا خاف على نفسه نعم، لكنه لا يجوز كتمانه مطلقا، يخفيه مثلا فلا يعلنه، ولكن يحدث به آخرين. نعم. إذا استحل الغش وهو يعلم أنه غاش، فهذا مكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، يكفر بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، اللي كذب الرسول وش يصير؟ وإذا كان كافر؟ طيب. نعم. لا إيش؟ أعد أعد. نعم نعم نعم، لا يطلقونها، ما هو صحيح، هذا غير صحيح. كيف لا يصلي بناس كلهم شيوخ بلغوا 90 سنة؟ أغلبهم بلغوا 90 سنة. لا أعلم. يقال للإنسان الذي يشق عليه: اجلس، فالله قد جعل لك بديلا عن القيام. أما أن نترك السنة من أجلك فهذا لا نوافق عليه. هذا في المساجد العامة، لكن لو كان اثنين يصلون جميعا، يعني أنهم محصورون ورأى الإمام أن لا يطيل القراءة لأنه يعرف أحوالهم، فهذا لا بأس به. نعم.
يقولون
هذا تشبه بالوهابية، أن يكون ما تقول هذا عندهم، يعني ثابت عندهم، يعني غير منازع عندهم، ثابت في السنة، ويطعنوا على حاجة، أليس شيخ أحسن الله إليكم، ساعة العلماء وأحضار ما لحاجة، يعني تبتلي أسر الدين، ما تقول ذلك عندهم، ألا يكون هذا شيخ أحسن الله إليكم؟ بارك الله، أنت الحين تجيب المقبضات، الناس مسرورون وأنت تجيب هالكلام هذا، وش الكلام؟ أحد بيقول لا تعفي اللحية خارج الوهابية؟ إيه
هكذا. نحن هم.
أين هم؟
وجدنا عندنا صوفية يحلقون الله عادة يقول،
لكن هل يقولون صراحة نحلقها مخالفة للوهابيين؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. طيب ورما يؤتى لهم بالمنطقة ويؤتى لهم بالكتب الأخرى اللي فيها الحديث؟
يقولون
هذا كذا عند الصلاة
تقصير الثوب،
ها؟
تقصير الثوب،
تقصير
الثوب
يعني معناه طولوه،
واللحين
منهم
ما يحدث
نهاية ومنهم
ما يترك شيء ما يستطيع
أن يطلب أمر، ما سمعنا بهذا إلا منك. لكن على كل حال هؤلاء إن كانوا يعلمون أن هذا سنة وأنهم نبذوه لأنه سنة